أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال كتاب الخمس. الخمس باللغة بسكون الميم وضمها، الخمس أو الخمس كسر خاف، هذا الكسر يسميه الخمس في مقابل السدس والسبع، كسر خاص وهو جزء من خمسة أجزاء متساوية. هذه لغة واضح الخمس، لكن اصطلاحا تعمل في النصوص وأصبح اصطلاحا جديدا في حق مالي، في حق مالي فرضه الله على عباده في أموال خاصة جعله لنفسه ولبني هاشم. وقد ورد في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. وقد وردت نصوص كثيرة في التأكيد على الخمس وعلى حرمة منعه، منها قوله عليه السلام: لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس. وفي رواية أخرى: من منع منه درهما، يعني من الخمس، من منع منه درهما دخل النار لأنه من أكل مال اليتيم ونحن اليتيم. مش الإمام يقول ونحن اليتيم، يعني المقصود مال اليتيم نحن. بالنتيجة الخمس من الواجبات ومن الحقوق المالية المهمة جدا. قال: وفيه مبحثان. المبحث الأول هو فيما يجب فيه الخمس، والمبحث الثاني في مستحق الخمس، نفس المباحث الموجودة في الزكاة. وعلى المبحث الأول فيما يجب فيه، في أي شيء يجب الخمس. قال: وهي، يعني ما يجب فيه، أمور. الأول، الأمر الأول، الغنائم. هذا محل اتفاق جميع المسلمين، يقولون أن الغنيمة، غنيمة الحرب، هم يقولون غنيمة الحرب يجب فيها الخمس، اتفاق جميع المسلمين. باقي المسلمين يقولون أنه في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء مراد بها غنائم الحرب. لهذا عليكم السلام، لهذا الخمس، عليكم السلام، الخمس واجب عند جميع طوائف المسلمين. غاية ما في الأمر الخلاف بين الشيعة وغيرهم أن الشيعة يقولون أن الغنيمة المراد في قوله واعلموا أنما غنمتم، المراد بالغنيمة كل فائدة، ولا تنحصر هذه الفائدة بمن بغنائم الحرب. هذا الشيعة يقولون. ولهذا عندنا، عليكم السلام، عندنا أن الخمس واجب حتى في الفوائد، يعني ما يفضل عن مؤنة السنة، وهذا هو أوسع باب من أبواب الخمس عندنا، هاي عندنا. أما عند غيرنا فالخمس عندهم مختص بمن بغنائم الحرب. شنو دليلكم؟ يقولون دليلنا، عليكم السلام، أن الغنيمة يراد بها غنيمة الحرب. يعني ما عندكم دليل سوى الرجوع للآية القرآنية. جيد، إذا كان الرجوع للآية القرآنية، الآية القرآنية عبرت إنما غنمتم، فإحنا نرجع للغنيمة لغة. الغنيمة لغة هي مطلق الفائدة. ما أكو واحد من أهل اللغة، لا يوجد أحد، أنا أقول له لا، لم يوجد أحد من أهل اللغة يقيد الغنيمة بمن؟ بالحرب. ما أكو واحد يقيدها بالحرب، فأنت من يجب تقيدها بغنيمة الحرب؟ كل أهل اللغة يقولون أن الغنيمة هي الفائدة، هي الفوز بالشيء، تعبيراتهم عامة في القاموس المحيط: غنم غنما وغنيمة الفوز بالشيء، في تاج العروس للزبيدي الغنم الفوز بالشيء، في لسان العرب لابن منظور الغنم هو الفوز بالشيء، في كتاب العين للخليل الغنم الفوز بالشيء، في مفردات القرآن للراغب الأصفهاني الغنم بالضم إصابته والظفر به، في مجمع البحرين للطريحي الغنيمة في الأصل الفائدة المكتسبة، في أقرب الموارد للشرتوني غنم الشيء غنما فاز به بلا مشقة. وبالنتيجة ماكو واحد، لم يوجد أحد من أهل اللغة يقيد الغنيمة بمن؟ يقيد الغنيمة بالحرب. بعد أنت منين جبتوه؟ لهذا هم أنت جبت الخمس يقولون بدعة، ماكو مو بدعة، احنا افضل ما نحتاج روايات اهل البيت، احنا عندنا الحمد لله روايات اهل البيت كثيره تثبت ان الخمس واجب في الفائده، لكن نحتاجه ما نحتاجه، يكتفي ان نرجع للقران، هو القران كافي ان يثبت شنو؟ يثبت ان الخمس واجب في مطلق الفائده. هم يقول لا الخمس واجب في خصوص غنائم الحرب، ولهذا هم يستغربون من عندنا احنا نخمس الخمس واجب. احنا قلنا بالحقيقه اذا كان الرجوع للروايات فروايات اهل البيت معنا، اذا كان الرجوع للقرآن فالقرآن أيضا لا يخالف ذلك، بل يثبت أن الغنيمة هي مطلق الفائدة. زين، فإذا الغنيمة إذا كانت مطلق الفائدة فتنطبق على غنائم الحرب، فغنائم الحرب تكون من باب المثال لو من باب الحصر، باب المثال واحد من المصادر مو هي فقط. لهذا السيد إيش قال؟ الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال. لو كانت الغنيمة مختصة بالمأخوذ بالقتال بعد يحتاج يقول المأخوذة بالقتال؟ لو بس يقول غنيمة بعد هو يقول غنيمة بيني أكيد هو الغنيمة المأخوذة بالقتال، لكن لأن الغنيمة تطلق لغة عن الأعم قيد السيد قال أنا أريد بالغنيمة هنا في قوله الأول، أريد الغنيمة خصوص شنو؟ خصوص لأن الغنيمة تنطبق على أكثر من مصداق. بالنتيجة المصداق الأول من مصادق ما يجب فيه الخمس، والذي هو أظهر مصداق والذي هو وافق عليه جميع المسلمين، هو الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم. قال المنقولة، يقصد منقولة يعني في مقابل غير المنقول. أما غير المنقول مثل الدار، أنا إذا غنمت لي بالحرب دار على ظاهر عبارة السيد، بعد فيها خمس أو لا؟ ما بيها خمس. وهاي وقع الخلاف أن الغنائم غير المنقولة فيها الخمس أم لا. بعضهم يقول أصلا لا يجب، لا يجوز التملك. بعض الفقهاء يقول أصلا هي المال غير المنقول، الغنائم غير المنقولة كالدور وقصور كذا ما يصير أصلا ما تملكها، هي ملك المسلمين مو ملك شخصي، مو ملك لك. فلو فرضنا صار هناك جهاد معين وكان أنت غنيت بيتا، يقول لك بعض الفقهاء يقول عليك الخمس، بعض الفقهاء يقول لا أصلا ما تملك، هي ملك المسلمين. سيد الخوي من القائلين بأنه ليس عليها خمس، واضح؟ أما السيد السيستاني فيقول فيه الخمس. السيد السيستاني يثبت الخمس الغنائم غير المنقولة أيضا.
حتى تملك عند السيد.
أي ظاهرا، أي ظاهرا مش أي. عليكم السلام. قال الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال. طبعا مو كل غنيمة فيها الخمس، هناك بعض الغنائم لا يجب فيها الخمس، كما في الغنائم التي يعطيها الإمام عليه السلام في حضوره، هو يعطيها نوع من الجوائز لبعض الجند لبعض الأعمال التي بذلوها، فيعطي الجائزة غنيمة خاصة. هذه الغنيمة الخاصة من الإمام نفسه، من إيد الإمام، هاي لا يجوز فيها الخمس. المهم يقول المأخوذة بمن؟ يقول المأخوذة بالقتال فغنيمة تأخذها بمن؟ بالقتال. أما لو أخذت الغنيمة من الكافر لا بالقتال، بل بطرق أخرى ملتوية قدرت أنت من باب استنقاذ الحق، كما سواحد يروح مثلا لبلاد الكفار ويستنقذ أموال من عندهم بطرق منها مو حرب، ما يحاربهم بس عنده في وسائل معينة. ما نتكلم أنها حرام لو حلال، ما نتكلم الآن عن جان، نتكلم عن التخميس. نسيت إن شاء الله في المسألة القادمة، في المسألة القادمة راح نجاوب عن هذا السؤال، وهو شنو السؤال؟ أنه إذا ملك غنائم الكفار بطريقة أخرى غير القتال شنو حكمه؟ ما نستعجل، في المسألة القادمة 1188 راح يجاوب عن هذا السؤال. لكن أما إذا غنمها بالقتال فعليه شنو؟ فعليه الخمس. هاي هو اللي يذكرها الآن. قال الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم، مو كل كافر، من الكافر الذين يحل قتالهم وهم الكفار الحربيون أو غير الملتزمين بشرائط الذمة. قال يجب فيه، مفروض فيها يعني في الغنائم، يجب فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام. فواضح إذا القتال بإذن الإمام، قتال الكفار بإذن الإمام فواضح يجب الخمس. زين إذا كان القتال بدون إذنه؟ قال بل الحكم كذلك. شنو كذلك يعني؟ يعني من وجوب الخمس في الغنائم إذا لم يكن يعني القتال بإذنه، يقول نفس الحكم. ما إذا كان القتال حتى إذا كان بدون إذن الإمام كما لو كان بإذن الحاكم الشرعي مثلا، فأيضا الغنائم بما أنهم كفار يحل قتالهم فالغنيمة تخمم. بالنسبة للسيد الثاني يقول الغنيمة إذا لم تكن الحرب بإذن الإمام لا تكون مملوكة لأحد، بل كلها ملك للإمام عليه السلام. واضح شلون؟ الغنيمة في حرب لم تكن بإذن الإمام لا يملكها أحد، ولا تخمس، بل هي كلها ستكون ملكا للإمام. المهم يقول المصنف هنا سواء كان، يعني كان هو ذاكرها، كان سواء كان القتال بنحو الغزوي اللي هو الجهاد الابتدائي، مو ننتظرهم هم يجون احنا نروحهم، سواء كان القتال بنحو الغزوي للدعاء الى الاسلام ام لغيره، مو شرط الدعاء للاسلام، قد يكون احنا ما بدنا ندعوهم ندري بهم ما يجون الاسلام، فهاي المره شو يريدون يعتمدون؟ يريدون على الاقل يستجيبون لشرائط الذمه مثلا من شرائط الدوله الاسلاميه، ما نجي ندعوهم للاسلام، أيسين من أتهم هم ما يجون الإسلام، فالريد من أتهم على الأقل مو شرط يجون الإسلام، الريد من أتهم على الأقل ما يقاتلونا، نضعف شوكتهم أو نجعلهم يلتزمون بشرائط. المهم هذا الجهاد شو يسمونه هذا الأول، هذا ابتدائي. أما القسم الآخر قال أو كان، يعني كان القتال دفاعا، جهاد دفاعي لهم عن عند هجومهم على المسلمين، فإحنا في مقام الدفاع عن هجومهم، هم هجموا علينا ودافعنا عن أنفسنا، بنفس الوقت غنمنا منهم غنائم في مقام الدفاع، فهذه الغنائم تعتبر شنو؟ تعتبر بها الخمس. هذا كله إذا كان الغنائم مأخوذة بمن؟ بالقتال. أما إذا أخذت بطريقة أخرى كما لعله وسمت الابتلائية، أنه يجيب شخص يقول أخذت من الكافر حربي مالا، لهذا قال ما يؤخذ منهم، يعني من الكفار الذين يحل قتالهم بغير القتال من غيلة، الغيلة هي الخدعة، والاغتيال هو القتل على غفلة، واضح نقول اغتالوه من شيء، الاغتيال المراد بالغيلة هنا الخدعة مو القتل، ما يريد به، هو قاعد يقول بغير القتال، يريد الخدعة يعني بمخادعة معينة، خدعت هذا الكافر الحربي باعتبار هو أموال غير محترمة أو كذا، بطريقة المخادعة وطريقة استنقاذ الحق، أنه هذول استولوا علينا وكذا، أنت أخذت مالك، أخذت مال منهم من غيلة أو سرقة، سرقت المال من هذا الكافر الحربي أو ربا، يعني كان المسلم عقد عقدا ربويا مع كافر حربي وكان المستفيد هو المسلم، أو دعوى باطلة، أنت دعيت عليه دعوة باطلة عند الحاكم عندهم القاضي مالهم، أنت دعيت عليه دعوة باطلة من فلان، أنا أطلب فلوس فرضا وأقمت الشاهد، هو القاضي مش مدري جاء حكم بأن أنت صاحب الحق، فأخذ المال من الكافر الحربي وأعطاك إياه، بالنتيجة صار عندك أموال أخذتها من الكافر الحربي بغير قتال، سواء كان بطريقة الغيلة أو السرقة أو الربا أو الدعوة الباطلة، قال فليس فيه خمس غنيمة إلى آخر المسألة. أنا قبل لا أنتقل تكملة المسألة ننبه، مو المقصود هنا كما يتوهم، المقصود جواز هذه الأمور، ما قاعد نقول يجوز الغيلة وتجوز السرقة وتجوز الربا وتجوز الدعوة الباطلة دائما، ما تجوز دائما، لعلها تجوز بالعنوان الأولي بعضها كثير صحيح، لكن بعناوين ثانوية تحرم هذه الأمور، مثلا نحكي على السرقة، يعني مو تفهمون من هذه المسألة أن السيد بعد يجوز سرقة الكفار الحربيين، فيجيك واحد يقول لك انا بامريكا قاعد راح ابوق فلوس من جيراني اللي هو امريكي او اخذ فلوس من كذا، مو تقول له والله السيد بما انه قال من غيلة او سرقة فمعناها يجوز، لا ماكوش ملازمة، حتى الربا حتى الكذا مو بالضرورة جائز، بس هو السيد قاعد يقول اذا صارت هاي الامور، اذا صارت وانت نفذتها سرقته او كذا اذا جائز، لهذا السيد الثاني قيدها بقيد هاي العبارة، يقول بشرط أن تكون هذه الأمور جائزة شرعا، هي جائزة شرعا بالعنوان الأولي لكنها غير جائزة لعناوين ثانوية، لهذا يستفتى السيد الثاني أنه يجوز الأخذ من الآن من الكفار في الدول، إذا كان شخص في دولة أجنبية يجوز أن يرتكب هذه الأمور، يقول إذا كان دينه توهين للإسلام وتوهين للمسلمين وقام يسمون المسلمين علي بابا يعني حرامية، يقول إذا كان هيش الأمر صار لا بعد يحرم، فحرمه بعنوان ثانوي لان انت تمثل مسلم، اما اذا انت ما معروف مسلم كافر ما حد يعرفك، واضح؟ اذا هيك بهالطريقه يجوز ماكو مشكله بالعنوان الاول استنقاذ حق، لكن اذا لا والله بها التزام بشرائط الذمه، انت بشرائط العفو هم يشترطون عليك شرائط، اذا كان هذا اللي يطلب لجوء من شنو يشترطون عليك شرائط معينه حتى يسكن عندهم، يقول اذا كان مخالف لشرائطهم اللي التزمت بها وانت عنوانك عنوان مسلم جاي من بلد عربي وانت مسلم وتمثل هالدين هذا، فكون تحافظ على كيان على هذا الكيان، لهذا تقدر المفروض تبين احسن الاخلاق حتى تنشر صوره حلوه انه المسلم هيك اخلاقه، أما إذا كان هذا يبوغ ذاك بعدهم هم راح يصير عنوان ثاني ويحرم يصير حرام. السيد شي يقول؟ يقول ما يؤخذ منهم بغير القتال فليس فيه خمس الغنيمة. ما ينطبق عليه خمس غنائم، الغنيمة اللي نقصدها هنا، أنا قلت لكم الغنيمة تنطبق على الأعم، لكن إحنا الغنيمة اللي نقصدها هنا في قولنا أولا يا غنيمة غنيمة الحرب. يقول فلما ما ينطبق عليه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة كما سيأتي إن شاء الله. كل سيدنا شو الفرق؟ هو خمس بخمس، أول ثالث ولا خمس، بعد خمس بعنوان الغنيمة أو بعنوان الفائدة ماكو فرق. مو هيك تشكل السيد يقول لا لا أكو فرق مهم، فرق من جهتين. الجهة الأولى هاي مهمة حتى دائما يعيدها السيد، يقول فليس عليه خمس كذا بل عليه خمس كذا. شو يقصد؟ يقصد أكو فرق بين تخميس بعنوان الفائدة أو التخميس بعنوان الغنيمة أو بعنوان الكنز أو بعنوان المعدن، أو هاي سيأتي وهاي يعيدها هواي. مثلا بالمعدن راح شو يقول؟ يقول فليس فيه الخمس بعنوان المعدن بل خمس بعنوان الفائدة. بالغنائم هسه قالها، وبعد شوي يقولها بالمعدن، وبعدين يقولها بالكنز مثلا، فليس فيه الخمس بعنوان الكنز بل خمس بعنوان الفائدة. فمن هسه نفرق شنو الفرق؟ هاي الفائدة شو الوحدة؟ يجعلونها عنوان بينما البقية كلها عنوان. الفرق هذا انه في خمس الفائدة يجوز التأجيل لسنة، يجوز تأجيل الخمس لسنة، اما في خمس الغنيمة والكنز والمعدن التخميس فوري. هذا الفرق مهم. يعني انا اذا اخذت غنيمة اقول لك هذه غنيمة بقتال، يقول لك هسه خمس شلون تقول سنة؟ ما يصير هسه مباشرة خمس تخميس فوري. اذا غنيمة بغير قتال يجوز شنو؟ يجوز انا بقيها سنة كاملة عندي. هذا الامر الاول، انه يجوز التأجيل لسنة اذا كان التخميس بعنوان شنو؟ بعنوان الفائدة. اما لا يجوز التخميس، لا يجوز التأخير، بل هو فوري اذا كان التخميس بعنوان الغنيمة او الكنز او المعدن او الارض التي اشتراها الذمي. كل الاقسام المذكورة الاتية ما عدا خمس الفائدة هو الوحيد اللي يجوز تأخيرا لسنة. سبعة هنا ما عدا السابع اللي هو فاضل عن مؤنث سنة. الستة كلها تخميسها فوري، وهذا في الفرق مهم. هذا الفرق الاول. الفرق الثاني انه خمس الغنيمة ما يلاحظ فيه كونه فاضل عن مؤنث لو ما فاضل عن مؤنث، اما في خمس الفائدة يلاحظ انه هل هو فاضل عن المؤنث زائد ام مو زائد. هذا فرق مهم. اذا اخذت حاجه انا غنيمه بغير قتال اقول له اخمسها بها عنوان، اذا قال لي خمسها بعنوان الغنيمه فاول شيء لازم اخمسها فورا، ثاني شيء محتاجها ما محتاجها ما لها اثر. اني فقير، اني غني، انا عندي زياده عن مؤنتي، ما عندي زياده، ما لها ربط، اخمسها مباشره. هاي اذا كان تخميسها بعنوان غنيم. أما إذا كان تخميسها بعنوان الفائدة فأول شيء يجوز التأخير لسنة. أقول نأخذ شيء. والشيء الثاني شنو؟ أشوفه هي فاضل عن مؤنت لو محتاج، أما إذا محتاج في مؤنت هذا التخميس ما عليه بعد، يدخل في التخميس. زين. قال فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة. إذا الغنيمة إذا أخذت بقتال على رأي سيد الخوي تخمس بعنوان الغنيمة، أما إذا أخذت بغير قتال فتخمس بعنوان خمس الفائدة، ويترتب عليها جميع تفاصيل أحكام خمس الفائدة الآتي. قال لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة لا يعتبر بلوغها 20 دينارا على الأصح. في مقابل الشيخ المفيد ينسب إليه أنه اشترط في الغنيمة أن تبلغ 20 دينار، مراد دينار دينار الذهبي كما لا يخفى عليكم، اللي هو 3/4 المثقال الصغير. بعض الفقهاء اللي هو الشيخ المفيد ما دليله مو واضح، ما حد عرف شنو دليله في المسألة، هو الوحيد اللي خالف. سيد يقول لا ما يعتبر هذا. نعم يعتبر أن لا تكون، يعني الغنيمة أن لا تكون غصبا من مسلم. واضح شلون؟ يعني أنت غنمت من الكافر غنيمة، غنمت منه سبيكة ذهبية، شيء غنيمة باوعد سبيكة ذهبية مكتوب عليها ملك لفلان محمد بن محمد مسلم، هذا لمحمد بن فلان تعرفه، فتدري انه هاي السبيكة الذهبية اصلها كانت للمسلم المسكين، وهذا الكافر غصبها منه، وانا هسه اخذت الغنيمة منين؟ من الكافر. فهاي خمسها لو رجح صاحبه بعد، هاي رجحها بعد للمسلم المحترم المعنى. واضح شلون؟ لهذا قال يعتبر أن لا تكون غصبا من مسلمين أو غصبا من غير المسلم، بشرط أن يكون ممن هو محترم المال. مثل من اللي هو غير مسلم؟ الذمي. إذا ذمي ملتزم بشرائط الذمة وأنا أخذت الغنيمة، تبين هاي الغنيمة منين ما أخذ هذا الكافر اللي أنا
قاتلت الكافر ما أخذها من ذمي، والذمي محترم المال، فيكون أرجعها بعد لا خمسة لها، أرجع الحاجة لمن لصاحبها. قال وإلا يعني إن كانت غصبا من مسلم أو من محترم المال وجب ردها على أو إلى مالكها. أما إذا كان في أيديهم، أيديهم يهم يقصد يعني الكفار الحربيين الذين أقاتلهم، أما إذا كان في أيدي الكفار الحربيين في أيديهم ماذا؟ في أيديهم مال، هذه المال لمن؟ مو لمسلم ولا لذمي، بل مال لمن؟ للحربي. يعني هو واحد منهم هم اثنين يجوز أنا أخذ منهم، هو من واحد واحد حربي سرق من حربي وأنا أخذت الغنيمة، بالنتيجة هو حربي واضح، فأخذتها من هذا أو من ذاك، بالنتيجة هم اثنين يجوز أخذ غنيمة منهم. لهذا قال أما إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، يعني هو كافر سرق، كافر حربي سرق من كافر حربي وأنا أخذت الغنيمة بالنتيجة، شنو الحكم؟ أو الأمانة تقول لا والله مو غصبها، هذا أمانة مخليها ذاك الحرب مخليها عند هذا الحرب أمانة وأنا غنمتها، فبالنتيجة شنو؟ أو نحوهما أي طريقة أخرى إعارة أو غيرها، جرى عليه يعني على هذا المال حكم مالهم. وشنو حكم مالهم؟ حكم مالهم فرضا جواز الأخذ. ها فنجي أنت أخذت من هذا بطريقة الغيلة أو بطريقة القتال، فإن كان طريقة القتال تخمسه خمس الغنيمة، وإن كان طريقة غير القتال تخمسه خمس الفائدة. مسألة يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، يعني في الحرب أو في غير الحرب، أينما وجد الناصب. واضح شو معنى الناصب، أنا شرحتها في بحث السابق، الذي ينصب العداوة لأهل البيت. لكن الأئمة عليهم السلام، هذه مسألة مهمة، يقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت. طبعا يقصد ليس الناصب يعني مو يقول هو مو ناصب، لا يقول في الحقيقة مو هذا هو فقط، إيش يقول يعني ليس هذا فقط، إيش مقصوده؟ وإلا هو واضح اللي ينصب لأهل البيت يجيك والعياذ بالله شخص يقول أنا أكره كذا أهل البيت أو يسبهم والعياذ بالله، فهذا أكيد ناصب. لكن الإمام يقول مو بس هذا، هذا صحيح واضح، بس هذا ترى نادر، نادر شخص يسمي نفسه مسلم إذا كان كافر فبحثنا ما نعرف هذا مو هذا اسمه كافر اسمه حربي اسمه، لكن إذا يجيك واحد مسلم هو الناصبين غالبا النواصب هم مسلمين، يعني يسمي نفسه مسلم وهو ناصبي، فالناصب يسمع لك واحد يسمي نفسه مسلم ويقول أشهد أن محمد رسول الله ويحكي على النبي ويحكي على أهل البيت حكي واضح، إذا أكو ما أكو هو مو أكو أكو بس قليلين لو كثيرين اللي يحكي صراحة صراحة يقول كذا كذا من علي كذا كذا من محمد، مسلم يسمي نفسه مسلم يحكي على النبي، أكو مو أكو بس قليلين. فالإمام الصادق يقول لا ترى الناصب مو بس دولة قليلين. عبارة خلنا نقرأ لكم العبارة أحسن. ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، بعد من الناصب الكثير المصداق الواضح يا هو يقول ولكن الناصب من نصب لكم، يعني ليش يعني؟ وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. يقول هو هذا الناصب اللي يعاديكم أنتم، يعادي الشيعة ويعاديكم ليش؟ وشنو السبب يعاديكم؟ مرة يعادي الشيعة مو لأنهم شيعة بل لأسباب أخرى، يكره هاي العشيرة ويعادي العشيرة، فما لها ربط، يعادي عشيرة مو مشكلة هاي عداء هذا، أو يعادي القومية يكره العرب أو يكره الفرس مو يم، لكن مرة يقول أنا أكره زين مو لأنه عربي أو فارسي، مو لأنه من عشيرة كذا أو من عشيرة كذا، لا لأنه اسم شيعة أنا أتخبر من الشيعة ماشي أكره الشيعة. يقول الإمام هو هذا مقصدي، الذي يعاديكم لأنكم تتولون وأنكم من شيعتنا، مو يعاديكم لأسباب أخرى، أما لا يعاديهم لأسباب أنهم عرب هو فارس يكره العرب أو هو عرب يكره الفارس، ما لها ربط مو يمنا يعني مو بحث الناصب الحرام الحلال مو يمنا، يعاديهم لأسباب أخرى، يعاديهم لأسباب أنهم شيعة. يقول هذا الناصب الإمام عليه السلام، يقول الناصب لكم هو أيضا هو الناصب، يقول أما تلقى لك واحد ناصب ينصب لنا بالخصوص أكو مو أكو بس نادر وقليل جدا. بعد عرفتوا ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون. يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، هاي عبارة السيد أخوي. بالنسبة للسيد الثاني يقول أخذ مال الناصب، يعني هل يجوز أخذ مال الناصب أو لا يجوز؟ الأحوط وجوبا عدم الجواز، عدم جواز أخذ مال الناصب. سيد أخوي يجوزه، السيد الثاني يقول الأحوط وجوبا عدم جواز أخذ ماله. عبارة السيد أخوي يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والأحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة. بعد واضح هاي العبارة مو فورا، ولا ينتظر لا سنة ولا يراعي كونه فاضل أو غير فاضل عن المؤنة. هذا هو الأمر الأول الذي يجب فيه الخمس. الأمر الثاني المعدن الذي يخرج من الأرض مثلا، فهنا إذا أخرج معدنا فيجب عليه أن يخمس هذا الخارج. قال كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروز والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها، كلها معادن واضحة إذا أخرجت فيجب تخميسها. والأحوط إلحاق مثل الجص والنمرة وحجر الرحى، هذا كانوا يطحنون به سابقا ظهر حجر خاص، وطين الغسل. طين الغسل حسب ما أدري هذا هو طين خاول أو غيره، طين إذا خلط مع الماء يكون لزجا يغسل به الرأس، ويقال أنه يعطي القوة للشعر. أي ظهر هو عاطين خاولين عصر. المهم السيد الخوي يقول الأحوط الحاق هذه ونحوها مما يصدق عليه اسم الأرض وكان له خصوصية في الانتفاع. هذه وين كان هي قريبة للأرض لكن يصدق عليها اسم الأرض ولا يصدق عليها اسم المعادن، لكن من باب الاحتياط أنها تلحق بالمعادن. يقول وإن كان الأظهر وجوب الخمس في لا عبارته. فهنا هذا الاحتياط في نسخة طبعة 29 عند السيد الخوي احتياط استحبابي، يصرح يقول الأحوط استحبابا، وضعه في بعض طبعاتكم مكتوبة استحبابا. هذا السيد الخوش عبارة. السيد الثاني يقول الاحتياط وجوبي، أحوط وجوبا إلحاق مثل هذه الأمور. الشيخ الفياض يقول لا يلحق هاي الأمور، لكن ما عنده أصلا احتياط لا يلحق الجص والنور لأنه لا يصدق عليها معدن. بالنسبة للسيد الخوش يقول لو فرضنا يلحق، الأظهر أن تخمس فيه من جهة يا تخمس فائدة أو المعدن، يقول من جهة الفائدة. وعد وضحنا الفرق ماشي. قال ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، يقصد بالمباحة يعني الأرض غير المملوكة لأحد، يعني الأرض الأرض العامة مشتملة، الأرض المشتركة اللي غير مملوكة لأحد، مو المراد بالمباحة يعني مملوكة لك مباحة. لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض غير مملوكة لأحد، سميه أروح في مكان ما حد لم يضع أحد يده على هذا المكان وأجي أحفر ألقى نفط ألقى معدن، فهذا المعدن يقول عليه الخمس. أو مملوكة، أو كانت الأرض مملوكة إلي وأنا وإن كانت أرضي لكن طلعت المعدن، فعليه بالحالتين عليه بمجرد إخراج المعدن عليه شنو وجوب التخميس. قال يشترط في وجوب الخمس في المعدن يشترط النصاب. إذا نشوف الغنيمة ما اشترطنا بها النصاب، لكن في المعدن نشترط نصابا. ما هو النصاب؟ قال وهو قيمة 20 دينارا. فإذا ما بلغ 20 دينار يقول أنه لا يجب الخمس بعنوان المعدن، لكن قد يجب الخمس بعنوان الفائدة مثلا. المهم يقول ثلاث عندي بين قوسين مكتوب عندي 3/4 المثقال الصيرة، في هذا بيان للعشرين دينار لو بس الدينار
الدينار
عبارة مهمة يتصور. هو واضح أن الدينار هو 3/4 المثقال الصيرة من غير مشكلة. المهم يقول سواء كان المعدن هذا اللي طلع ذهب أم فضة، وإذا ذهبوا فضة وعشرين دينار هم عليهم زكاة وهم عليهم شنو خمس زكاة ما بتقل قلنا أعتقد هم قلنا مهم أم أو غيرهما. والأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار المذكور ولو قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية، فإذا بلغ ذلك يعني 20 دينار أخرج الخمس من الباقي بعد استثناء المؤنة. يعني أنت تقول لي 20 دينار أنت ما أدري 20 دينار قد يفاد يعني يصير خلنا نحكي بلغة الدنانير أنت ما أدري قد يش عادي. المهم لو فرضنا أنا أخرجت معدن، المعدن بقيمة 25 دينار أو جيد ما شيء خذ أكثر مني مفروض علي خمس، لكن أنا أسألك هاي 25 دينار هاي تحسبها حساب تقول هي سعرها 25 دينار، لكن تدري أنا وراي شنو؟ وراي مؤنة للتصفية، تصفية هذا المعدن. اذا يعني قبل قبل اموال حتى يصفون لي اموال، اذا رفعت هو خام ما استفيد من عنده، انا حتى ابيعه واستفيد منه لازم اصفيه. بعد اصل اخراجه وشون طلعوا لي هذا النفط او هذا الذهب، شون طلعوا لي؟ طلعوا لي جابوا الات ضخمه وطلعوا، فهاي مؤنه الاخراج ما اطلعها من جيبي. فانت من تقول لي هو 25 دينار غير تحسب حساب المؤنه اللي اطلعها انا، انا راح اخسر مؤنه اخراج للمعدن واخسر مؤنه تصفيه للمعدن. اذا احسبها كسر الجمع تصفيه واخراج كلها ما يطلع، ما يطلع المعدن 25 دينار، راح يجوز يطلع 10 دنانير او 15 دينار. السؤال هو هذا، سؤال للفقيه اساله، اقول له اني الاحظ المعدن قبل التصفيه وقبل استثناء مؤنه الاخراج وقبل التصفيه؟ اذا الاحظ قبل التصفيه وقبل مؤنه الاخراج يسوي 25 مفروض عليه خمس، ام اني الاحظ الخسائر التي ساخسرها من مؤنه الاخراج ومؤنه التصفيه؟ اذا الاحظها انا راح انطي من جيبي، انطي دول العمال، انطي العمال اللي راح يصفونه واللي راح يطلعونه انطيهم 10 دنانير، فيبقى لي قد 15 25 يبقى 15. إذا بقى 15 والمخ 15 عليه خمس أقل من النصاب. واضح السؤال؟ فما هو الجواب؟ سيد أخوي يقول الجواب هو هذا، أنه الأحوط إن لم يكن أقوى كفاية بلوغ المقدار اللي هو شقد
20 دينار،
ولو كان هذا بلغ شوكت قبل استثناء مؤنة الإخراج والتصفية. إذن فش يقول لك؟ يقول أنا لا تحسب لي هو بلغ 25، أقول له إيه بس قبل التصفية وقبل الإخراج. يقول جيد، ما دام 25 هو أو 20، خلينا نقول ما دام 20 هو فرضا، ففي ذمتك شنو هسه؟ في ذمتك التخميس. أقول له إيش قد أخمس؟ أخمس ال 25 كلها؟ ال 25 دينار كلها خمسها؟ يقول لا ما قلت لك، أنا قلت لك هو في تعلق الخمس في ذمتك بمجرد شنو؟ بلوغ المقدار، لكن التخميس هكذا يكون. فإذا بلغ ذلك، بلغ هو صحيح بلغ 20 25 في مثال، اخرج الخمس منين؟ من كل ال 25 لو من الباقي بعد استثناء المؤنث، من الباقي بعد استثناء المؤنث. ما فهمت يعني شنو؟ يعني اول شيء اجي اقول له 25 عندي 25 دينار بعد دينار مصفي ولا منطي العمال فلوسهم، يقول لي الخمس واجب. جيد، خمس واجب يعني وحضر شغل ادفع خمس ال 25 كلها؟ يقول لا ما قلت لك، كان روح انطي العمال فلوسهم وانطي في مؤنة التصفية. اقول له انطيتهم صار عندي البقع عندي بس 10 دنانير، هو هذا صار سعر المعدن اللي يطلع 10 دنانير. يقول هاي 10 دنانير خمس، خمس العشر. واضح شلون؟ فبعد استثناء مؤنة التصفية ومؤنة الاخراج تخمس الباقي، يعتبر في بلوغ النصاب يعتبر وحدة الاخراج عرفا. نعم قبل لا ولو قبل استثناء مؤنة، أنا هاي رأي سيد أخوي. خلنا بالمسألة السابقة قبل أن ننتقل للمسألة الجديدة، أقول سيد السستاني ما عنده رأي جديد أو مداخلة. خلينا نقول شو يقول السيد السستاني؟ يقول الأقوى، إحنا مو قلنا سيد أخوي يقول والأحرص أن لم يكن أقوى كفاية، هاي العبارة اللي قدامكم عبارة سيد أخوي واضحة. أما عبارة سيد السستاني فيقول الأقوى اعتبار بلوغ المقدار المذكور اللي هو 20 دينار في حال الإخراج، لكن بعد استثناء مؤنته، يعني مؤنة الإخراج، بعد استثناء مؤنة الإخراج فقط، بس يستثني مؤنة الإخراج. يعني بالنسبة للسيد الثاني أروح لأقول له 25 دينار عندي، يقول لي إيش قد تكلفك الإخراج؟ سيد أخوي إيش قد؟ من أقول له 25 دينار يقول له عليك الخمس، بس شو تخمس؟ خمس الباقي، أول شيء عنده واجب الخمس. سيد الثاني أروح لأقول له أنت 25، يقول لي مو شرط عليك الخمس، خلنا نسألك سؤال ثاني الله أشوف عليك الخمس ولا لا، إيش قد كلفك الإخراج؟ أقول الإخراج والتصفية، يقول لا بس الإخراج تصفية عف. إيش قد كلفك إخراج المعدن؟ أقول له كلفني 5 10، إذا 10 إيش قد الباقي؟ يقول لي ما عليكم، إذا كلفني 5 إيش قد الباقي؟ 20 عليك الخمس. شوف السيد يقول، سيد الثاني يقول أنا أحسب ال 20 دينار شو قد أحسبها، يعني المبلغ اللي هو النصاب ألاحظه بعد استثناء مؤنة الإخراج. سيد أخوي يقول لا ما لاحظه. نعم يخمس الباقي بعد استثناء المؤنة، لكن أصل شو اسمه، أصل المقدار اللي هو النصاب يلاحظ قبل استثناء المؤنتين. قال يعتبر في بلوغ النصاب يعتبر وحدة الإخراج عرفا. شلون يعني؟ فإذا أخرجه دفعات لم يكفي بلوغ المجموع النصاب. نعم إذا أعرض في الأثناء ثم رجع نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. يعني أنا هذا المعدن اليوم طلعنا شوي، اللي طلعنا اليوم هو بمقدار دينارين، باشر طلعنا شوي أو بعد أسبوع، خلنا نقول أحسن مثال واضح، بعد أسبوع طلعنا هم شوي، الواحد طلعنا اليوم 5 دنانير، بعد أسبوع طلعنا مقدار 10. بالنتيجة هو كل الإخراجات المتعددة صارت على مدار شهرين صار 20 دينار، بس كل إخراج بينه وبين إخراج آخر من صار أسبوع إحنا إثنان، يعني بحيث يصدق إنه إخراج متعدد. واضح شلون؟ إخراج متعدد. إذا ما واحد عندكم عندكم بصيد، واحد يصيد، هو اللي يصيد اليوم واللي يصيد باكر واللي يصيد عقبه هم يقول أنا صيد كل حج بصيد واحد، لو عدة نفس الشيء هنا. فهو اليوم أخرج طلع، باكر طلع مرة ثانية، باكر طلع أو بعد أسبوع أو بعد شهر حسب المتعارف عندهم. لن يكون نحسب إخراج واحد ونقول له 20 دينار كله على النصاب، لو بما أنه نحاسب كل إخراج على حدة نقول له بلغ النصاب اليوم إيش قد 10، باكر إيش قد 15، وراء إيش قد 10، وراء 15، هو إذا نجمعهم يصير أكثر من النصاب. لكن بما أنه تعدد الإخراج شنو ليس عليه الخمس. فالسؤال هو للسيد أخوي نسأله نقول له هل يعتبر وحدة الإخراج عرفا أم لا يعتبر؟ إذا يقول ما يعتبر وحدة الإخراج فالدفعات نحسبها عليها الخمس لأنه السيد ما يعتبر وحدة الإخراج. أما إذا قلنا يعتبر الوحدة، فإذا وحدة الإخراج هو اليوم يطلع 10-20 لو لا أقل من 20، باشر أقل من 20 نعم، فكل كل إخراج له حكم الخاص. السيد شو يقول؟ يقول يعتبر في بلوغ النصاب اللي هو 20 يعتبر شنو؟ وحدة الإخراج عرفا. أما إذا تقول لي هو أخرج بدفعات فعليه الخمس أو لا حتى وإن بلغ المجموع شنو النصاب. لهذا قال فإذا أخرجه لم يكفي بلوغ المجموع النصاب. سيد الثاني يقول إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب، إذا أخرجه دفعات كفى بلوغ المجموع النصاب. سيد أخو يقول نعم إن أعرض في الأثناء ثم رجع على نحو لم يتعدد الإخراج عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. هو واضح يقول أما إذا يجي واحد ما أدري خلي بالك مني، إذا هو إخراج متعدد صحيح لكن عرفا يسمونه إخراج واحد. مثلا شلون إحنا اليوم الصبح اشتغلنا نخرج المعدن طلعنا من مقدار 15، حدث ما علينا النوب أنا صاحب المشروع بتروب تعرف بعد أعرضنا عن الإخراج هذا اليوم أو بعد ما نخرج من هذه المنطقة نروح ننتقل لمنطقة أخرى. واضح شلون؟ ثم عزلت قلت لا بعد ساعة، مع ساعة زمان أو ساعتين قلت لا خلص خلنا نشوف بلكي بعد أكو معدن. طلعنا معدن طلع 10، صار قد مجموع طلبة 25. السيد الخوي يقول هذا مو إخراج متعدد، هذا مو متعدد، هذا هم إخراج واحد، لأن هذا شو اسمه العرف يسميه تكملة للإخراج الأول. مثل هذا اللي قام يصيد ونوع إنه بطل صيد إنه رجع نفس اللحظة، فهذا ما يقال إنه تعدد منه نفس الشيء. شو يقول السيد؟ يقول نعم إذا أعرض في الأثناء ثم رجع على نحو لم يتعدد الإخراج برأي العرف عرفا كفى بلوغ المجموع النصاب. واضح؟ مهما ما يسمى دفعات. مسألة إذا اشترك جماعة يعني في الإخراج في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع الحصص النصاب. إذا كنا بالخب بالزكاة، بالزكاة عكس بالزكاة عكس الحش. بالزكاة قلنا إذا النصاب مشترك لا تكفي لا يكفي المجموع لوجوب الزكاة، بل نلاحظ كل واحد على حدة. مو تذكرون لما تذكرون يعني هنا مثلا 5 إبل يملكها 5 أشخاص كل واحد ما عليه زكاة. هنا السيد يقول لا بالنسبة لإخراج المعدن إذا بلغت مجموع الحصص النصاب وجب الخمس عن كل واحد بحصته، ولا نشترط شنو أن يكون حصص كل واحد بالغة للنصاب. وهذا الخلاف في المسألة، خلاف في الاستفادة من الدليل، هل العبرة في وجوب الخمس على نفس الإخراج أم العبرة على نفس المخرج يعني المالك. سيدي يقول على سيد الخوي يقول أنا أستفيد من الأدلة أن نفس الإخراج المعدن هو فيه الخمس مو المخرج إذا ملك نصابا، فالمسألة مرتبطة. أما السيد الثاني فيقول إذا اشترك جماعة ولم يبلغ حصص كل واحد منهم النصاب لم يجب الخمس. نفس الحكي وين موجود؟ بالزكاة، يعني نفس حكم الزكاة. في السيد الثاني ثبت هنا يقول لا عليك كل واحد تبلغ حصته النصاب. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته.